الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم إلى روضة من رياض الجنة، ومرحبا بكم إلى لقاء جديد من لقاءات برنامجكم الإفتائي المباشر يستفتونك. نحن وإياكم هذه المرة على غير المعتاد في ضيافة كريمة مع شيخنا معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، والذي سيتولى مشكورا مأجورا الإفتاء. شكر الله لكم تجشمكم الحضور معنا في الاستديو معالي الشيخ.
الله يحييك شيخ ناصر، وأرحب بك وأرحب بإخواني المشاهدين، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا اللقاء لقاء نافعا مباركا، وأن يجعل العلاقة التي بيننا وبين إخواننا مبنية على أسس شرعية ومحبة إيمانية.
أحسن الله إليك، شكر الله لكم هذا التجشم للعناء والحضور معنا، ولسان حالنا والمشاهدون جميعا نقول يا ضيفنا لو جئتنا لوجدتنا، نحن الضيوف وأنت رب المنزل، لا سيما أنت يعني وأنتم من أنتم لكم مكان عظيم في نفوسنا جميعا وفي نفوس المشاهدين، إذ لا نزال نذكر خطواتكم الأولى وخطوات البرنامج ودعمكم اللامحدود. صاحب الفضيلة، حلقاتنا الدقائق الأولى ربما تتسق في موضوعات فقهية. الموضوع الفقهي الذي نتناوله في الأسابيع الماضية أو في حلقة من الحلقات الأسابيع الماضية هو الزكاة. اتصل الحديث عن الزكاة كثيرا، وقف بنا الحديث عن زكاة النقدين، زكاة الذهب والفضة والأوراق النقدية. كيف يمكن أن تؤدى زكاتها أو زكاتها، وكيف يمكن أن نوصل المعلومة الشرعية والأحكام الشرعية للمشاهد والمشاهدة الكريمة بأيسر أسلوب؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، الزكاة ركن من أركان دين الإسلام.
الحمد لله.
وقد قال الله جل وعلا: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. أوجب الله جل وعلا الزكاة في الذهب والفضة، ويلحق بها الورق النقدي لأنه يعد ثمنا من الأثمان التي تشترى بها السلع، ومن ثم يجب على الإنسان أن يزكيها. وأحسن طريقة في الزكاة أن يجعل الإنسان له يوما في السنة، هذا اليوم ينظر ما لديه من المال سواء في حسابه أو فيما لديه من محفظته أو تجوريه أو ما له من ديون على الآخرين، ثم بعد ذلك يقوم بحساب هذه الأموال وإخراج ربع العشر، بمعنى 2.5%، يقسم المجموع على 40 ويكون هو الواجب. إذا كان عندك مثلا 100 ريال أو 1000 ريال قسمت على 40 يخرج الناتج 50 ريالا، 50 ريالا هذا هو الواجب. وأما مقدار النصاب فإن النصاب 585 جرام من الفضة، فإذا جاء يوم تمام الحول وشككت ما لديك من المال هل يصل إلى النصاب أو لا، اتصلت على صاحب الصاغة الذي يبيع الذهب والفضة وسألته كم قيمة 585 جرام من الفضة، فإذا أعطاك المبلغ قال مثلا 1000 ريال، فحينئذ إذا كان ما لديك أكثر من 1000 ريال فبالتالي ملكت النصاب، فيجب عليك أن تزكي إذا أتممت حولا من ملك النصاب. فالمقصود أن زكاة الذهب والفضة سهلة يسيرة، ينظر الإنسان ما لديه من أموال في يوم تمام الحول، أول شيء يخصص يوما لإخراج الزكاة فيه، وينظر ما لديه من الأموال ويخرج الزكاة بناء على هذا، وهذا يسير وسهل. هناك إذا كان عند الإنسان رواتب تأتي إليه أدخلها في حسابه، إذا كان عنده حسابات توفير أدخلها مع هذا، إذا كان عنده مبالغ وهدايا وصلت إليه في أثناء الحول أدخلها مع هذا المبلغ، وبذلك يكون سهل على نفسه من جهة وأخرج زيادة على الواجب، وحينئذ يعوض الله عليه خيرا مما أنفق. هناك بعض الناس يقول سأجعل لكل جزء من مالي حولا مستقلا، ما استلمته في شهر محرم سأخرجه في محرم من السنة القادمة زكاته، ما استلمته في شهر رجب أخرجت زكاته في رجب القادم. لكن هذه الطريقة فيها صعوبة، لأنه كل شهر يحتاج إلى حساب جديد، لكن إذا وضع يوما في السنة أخرج الزكاة بناء عليه. والزكاة مقدرة ب12 شهرا قمريا، لا يخرجها بناء على التاريخ الميلادي أو السنة الشمسية، إنما يخرجها بناء على السنة القمرية. ينظر أول يوم من رمضان مثلا يجعله يوم الحول ويخرج زكاته بناء على هذا. إذا قدر أنه وجد فقيرا قبل هذه المدة فلا حرج أن يبكر بإخراج بعض زكاته ويسجلها، ثم بعد ذلك إذا جاء يوم تمام الحول نظر، إن كان ما أنفقه خلال السنة يوافق ما وجب عليه من الزكاة اكتفى به، وإن كان بقي هناك شيء فإنه حينئذ يخرج الباقي، وبذلك تبرأ ذمته إن شاء الله تعالى.
أحسن الله إليكم وشكر الله لكم. هل من إيضاح لمسألة ما نص عليه العلماء والفقهاء في شأن نصاب الذهب والفضة من حيث الغرامات حتى تتضح أيضا للمشاهد الكريم؟
نعم، من كان عنده من الذهب 95 غرام وجب عليه زكاة الذهب، ومن كان عنده 585 غرام من الفضة وجب عليه زكاة الفضة. إذن نصاب الذهب 95 غرام، من ملك 80 غرام لم تجب عليه الزكاة، من ملك 100 غرام من الذهب وجبت عليه الزكاة، وهكذا في الفضة. الزكاة نصاب الزكاة 585 غرام من الفضة، وتضم بعضها إلى بعض، إذا ملك نصف نصاب ذهب ونصف نصاب فضة ضم بعضها إلى بعض، وبذلك تجب عليه الزكاة. وينبغي بالإنسان أن يعرف أن الزكاة الإنسان المنفق هو أول من يستفيد منها، وذلك لأنه يرضي رب العزة والجلال، ثم يطهر ماله، ثم بعد ذلك ينمي رب العزة والجلال ماله، لأنه ما نقص مال من صدقة. وقد وعد الله الذين ينفقون بالخلف، قال تعالى وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين.
الحمد لله، هذا التفصيل وشكر الله لكم هذا التفصيل والإجمال الحقيقة لما يمكن أن يقال حول زكاتي النقدين أو زكاة النقدين وزكاة الأوراق المالية. أستأذنك معي يا شيخ، أستأذن أيضا المشاهد الكريم والمشاهدة الكريمة في بعض الاتصالات معي في المجموعة الأولى. أول متصل أخي محمد من ليبيا، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب معي الأخ الكريم ناصر من السعودية. أخي ناصر تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أبغى أستفسر عن الشيخ الله يحفظك.
تفضل.
زكاة الأقساط كيف تكون زكاة الأقساط؟ مثلا أنا عندي سيارة شريها 30,000 وبيعها مثلا أقساط شريها بقدر القسط 1500 ريال، وكل ما تجمع عندي مبلغ سيارة شريتها ما يتوفر المبلغ عندي ولا يبقى عندي المبلغ.
لا بأس.
أبيع أشرب يعني كل ما توفر قيمة السيارة شريت على طول.
سؤالك واضح أخي ناصر، هل من سؤال آخر؟
الله يحفظك. شكرا
أخي ناصر. معي أبو لقمان من الجزائر، تفضل أبا لقمان.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حال الشيخ ناصر؟
الله يحييك
الشيخ. عندي ثلاثة أسئلة إن شاء الله.
طيب معالي الشيخ سعد معنا، تفضل اسمعني.
السؤال الأول يا شيخ، ذهب البارحة بعض الدعاة في إحدى القنوات يا شيخ.
أيوة.
يطعن في الشيخ ربيع بن هادي من علي ويقول أن الشرح والتعديل هو غيبة، هل هذا صحيح يا شيخ؟
يقول ماذا؟ دعك من أسماء أشخاص، أنا أتكلم عن قضايا الأشخاص لا عناية لنا بهم، لا نتكلم في شخص قريب أو بعيد، نتكلم في قضايا فقهية. ماذا يعني قال في شأن إحدى القضايا؟
يقول أن الجرح والتعديل هو غيبة، هل هذا صحيح؟
الجرح والتعديل غيبة.
نعم يا شيخ.
طيب سؤال واضح.
السؤال الثاني يا شيخ، عندي والد لا يصلي الصلاة تماما يا شيخ،
حتى في البيت
لا يصلي الصلاة،
لا يصلي حتى في البيت،
نعم يا شيخ.
لا إله إلا الله. طيب
السؤال الثاني يا شيخ.
طيب
نعم لا يصلي في البيت يا شيخ.
تفضل تفضل.
السؤال الثالث، ما حكم الخروج مع جماعة التبليغ؟
شكرا.
ما حكم الخروج مع جماعة التبليغ؟
واضح سؤالك، الخروج مع جماعة التبليغ. شكرا أبا لقمان على هذه الأسئلة الثلاثة وعلى هذا الاختصار والاستجابة لطلبنا بغض الطرف عن أسماء المسؤول عنهم. معي أم محمد من السودان، أختي الكريمة أم محمد فضلي.
السلام عليكم.
والسلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يلا يا سيد ناصر معك.
فضل.
محمد انا عندي عماتي هم بيتهموني دايما بالسلبة كويس، وانا يعني من درجة الموضوع ده بجيت خجلة انه انا امشي لهم كده، حتى بناتهم يعني جيت انظر لهم وهم ينظروا لي بنظرة كده، جيت انا ما قادرة، وانا ما قادرة بسيط حق زول ولا حاجة يعني، وصلت مرحلة لبجيت ما بقدر اسلم على او اعاين في عيوني، لقيت ان المجتمع كله بيجي يعني ايه النظرة دي، فما عارفة رأيي.
ام محمد، ام محمد أختي الكريمة، أيوة يتهمونك بماذا بالضبط؟
بالسرقة يعني، مثلا يبغضون شيء في البيت، أو مثلا يعني يبغضون حاجة في البيت يقولوا أنا كذا يعني.
طيب سؤال ثاني محمد. سؤال ثاني محمد.
نعم.
هل لديك أيوة سؤال ثان؟ تفضلي.
نعم أبغى رقم تلفونك أنت شخصيا، في مشكلة ثانية ما بقدر أحكيها لك، ممكن أحكيها لك أنت تحكيها لشيوخ؟
والله الرقم ممكن بعد البرنامج، ممكن بعد البرنامج بإذن الله. طيب أبو فيصل.
السلام عليكم.
أخي أبو فيصل من قطر تفضل، مرحبا بك ومرحبا بأهل قطر، تفضل. والسلام ورحمة الله وبركاته.
الله يسلمك، مرحبا الشيخ سعد.
الله يحييك.
سؤال لو سمحت.
الأول.
الأول طال عمرك إذا عندك فلوس وفي يعني تبغيها للبنيان، عندك بنيان.
طيب.
هل عليها الزكاة؟ والسؤال الثاني.
لحظة. الثاني. أبو فيصل.
نعم طبعا.
المال الذي وضعته للبنيان مضى عليه الحول؟
إيه نعم يمضي عليه الحول، لكنك تعد حق البنيان، يعني هل أزكي؟
لا بأس لا بأس. سؤال.
طيب. السؤال الثاني. السؤال الثاني إخوان.
تفضل تفضل.
اهدا فضلك مرة، انت طال عمرك يا اخ ناصر استضفت معالي الشيخ المنيع او
المنيع. نعم. طيب
اي نعم، وقال ان وجاء سؤال من العراق ان اذا واحد خذ قرض من الدولة يعني الدولة تبنيك لك ان تاخذ لها فائدة بسيطة.
ايوه.
قال انه من الربا. طيب
ايوه،
هل هذا يعني ربا يعني نمتنع عنه؟ لاني انا وقفت المعاملة.
طيب المعاملة التي معليش يا أبو فيصل،
ما دام جاوبك
أبو فيصل، أنت الآن نعم تتكلم عن قضية تخصك أنت في قطر، أليس كذلك؟
نعم نعم.
القضية نعم التي معليش يا أبو فيصل، القضية نعم التي كنت تتكلم عنها أو تعني ترمز لها هي قضية أخرى في بلد آخر، والشيخ نعم له اطلاع على تلك القضية وكتلك وذلك التعامل. إذا كان لديك نعم سؤال خاص حول التعامل لديك مع الحكومة أو معين كان، ممكن ان تصف لنا نعم المسألة يفصل هي الشيخ ان اذنت.
نعم، احنا ناخذ قرض مثلا ب 600,000، لكن ياخذون عليه بنك التنمية 30,000.
30,000
يعني فوائد فوق 600,000 يخصمونها عليك كل شهر. ليش؟
طيب.
يصير النهاية 30,000، فهل هذا رضا؟ هذا سؤالي للشيخ.
طيب
خصمونها ولا يزيدونها عليه؟
هذه لحظة لحظة، الشيخ يسألك الان، هل نعم هذه ال 30 او 30,000 هي تضاف الى نعم المبلغ، او انها مجرد مثلا اتعاب اداريه وماليه وما الى ذلك؟
لا هي طال عمرك تخصم بشكل شهري.
لا بس
في النهايه نعم بشكل شهري. لا ما تاخذ مرات
يعني لحظه، هم يعطونك 600 وتسدد 630,000.
ايوه بالضبط.
سيفصل الشيخ باذن الله مع ان يعني طيب محمد من ليبيا، ونعود الى تنبيه الذي ذكرتموه صحيح القضيه. أستاذنك صاحب الفضيلة في إتمام المكالمة الأخيرة ربما المجموعة الأخيرة، أطلنا عليكم كثيرا. أخي محمد من ليبيا آخر متصلين في المجموعة الأولى، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أريد أن أسأل الشيخ لو سمحت.
تفضل.
حياك الله يا شيخ.
الله يسلمك.
شيخنا الفاضل، المحاكم في بلادنا لا تحكم بما أنزل الله، هل يجوز التحاكم إليها في أمور لا تخالف الشرع؟ وأيضا هل يجوز لنا أن نتحاكم إليها في مسائل تخالف الشرع؟ افتونا لو سمحتم يا شيخ.
طيب شكرا لك محمد من ليبيا، شكرا للسائلين والسائلات، شكرا للإخوة في كنترول، شكرا لكم صاحب الفضيلة ومعالي شيخنا بقائكم معنا وسماع أسئلة السائلين. أنبه فقط إلى ما نبه إليه شيخ الجليل أثناء عرض أبي فيصل لسؤاله الثاني، أن الفتوى إذا صدرت من أحد المشايخ الفضلاء، وأعني بإشارته إلى الفتوى التي أصدرها معالي شيخنا والدنا الشيخ عبد الله بن سليمان المنيع، أنه لا يمكن أن تعاد فيها القضية أو يشار إليها مرة أخرى. أنبه فقط معالي الشيخ أن الشيخ الأخ الكريم أبو فيصل يعني إلى قضية كانت في العراق عندهم جزئية معينة في إحدى البنوك، كان المسألة تختلف يبدو فيما يظهر لي، لكن على كل حال إن أذنتم وأردتم التعليق عليها فهو لكم. محمد من ليبيا فقد اتصاله، الاتصال الأول كان من ناصر بن سعودية يسأل عن زكاة الأقساط 30,000 ريال، ثم ما أن تأتيه أقساط إلا يشتري سيارة أخرى ويقسطه على آخر، كيف يؤدي زكاته وزكاة شركته ومؤسسته التي تبيع سيارات بالأقساط؟
الذي لديه مال وشركة تتعلق بعمل تقسيط الديون ينقسم المال لديه إلى أقسام. القسم الأول ما لديه من نقد تحت يده في يوم تمام الحول،
جميل،
فهذا يجب عليه أن يزكيه. ثانيا ما كان على أصحاب الديون من ديون، الديون التي له
في ذمم الناس،
في ذمم الناس. هذه على نوعين، النوع الأول ديون على معسرين غير قادرين على السداد، أو ديون على مماطلين يتهربون من السداد، فهذه لا يجب على الإنسان أن يزكيها، متى قبضها استقبل بها حولا، وإن زكها عند القبض سنة واحدة فهو أحوط له.
كيف استقبل بها حولا؟ ما المراد؟
يعني إذا استلم المال وبقي عنده سنة كاملة زكاه،
طيب.
وأما قبل ذلك فإنه لا يجب عليه الزكاة. النوع الثاني ديون على غير معسرين وغير مماطلين، فبالتالي يجب عليه أن يزكي هذه الديون. مثال ذلك، أنا أخذت هذه السيارة وأعطيتها زيد 30,000، وهذه السيارة وأعطيتها محمد 50,000. السيارة التي على زيد تبين أن زيد غير قادر على السداد، إما لعجزه وكونه ليس لديه مال وهو مماطل، وكلما ذهبت إليه أطلب حقي لم يقم بسداده، أو كان من المتهربين الذين يهربون عن السداد، يتهربون عن السداد، فحينئذ لا يجب علي أن يزكي إلا إذا قبضت
ومضى عليها هاون كامل.
نعم، إذا قبضت وتمت سنة وجب أن يزكي.
طيب.
لكن الدين الثاني 50,000 على شخص يسدد كل قسط في وقته ولا يماطل ولا يتأخر، فهذا إذا جاء يوم تمام الحول حسبت ما لديه بقي عليه 30,000، بقي عليه 20,000، حينئذ أخرج زكاته، لأنني أملك هذا المال وأتمكن من التحويل عليه، وقد حسبت عليه ربح السنوات المتأخرة. النوع الثالث من أنواع هذه الأموال السيارات التي لدي، وأنوي بيعها، فأقوم بتقييمها في السوق، إذا كان يوم تمام الحول عندي سيارات أعدها للبيع، أبحث عن أناس أعطيهم السيارات لتبقى أقيامها وأثمانها ديونا في ذممهم، فبالتالي أقوم قيمة السيارة بقيمتها الحالة ليست بالقيمة المؤجلة، وأخرج الزكاة بناء على هذه القيمة. الأمر الآخر، إذا كان هناك ديون لآخرين علي فإنني لا أخصم هذا الدين وأبقيه على ما هو عليه.
السلام عليكم. في هذا الصدد صعب، أشغب بسؤال يعني طرأ في ذهني وأظنه يطرأ في ذهني أخي ناصر. الآن هو يبيع سيارة 30,000، ثم يعني يأخذ من هذا المشتري ربما 35,000، هل يحسبها في زكاته كل عام على 35، على أنها 35 أو على أنها 30,000؟
هو في السنة الأولى 35، لكن خلال السنة سيسدد النصف الربع، وبالتالي يحسب عليه 20 في السنة الثانية.
طيب.
يعني لم يبقى إلا 20، وبالتالي المال الذي أخذه وأخذه من هذا ومن هذا ومن هذا اشترى به سيارات أخرى وقام ببيعها على أناس آخرين.
أحسن الله إليكم وشكر الله لكم، ونسأل الله عز وجل أن يبارك في مالك أخي ناصر وأن يغنيك بحلال عن حرامه، وأن تكون أيضا يكون باقي شبابنا كأمثالك حقيقة يتاجرون ويضربون في أموالهم ويتاجرون بها. أبو لقمان من الجزائر له ثلاثة أسئلة حقيقة بالوقف معها والوقوف معها. هل الجرح والتعديل في سؤاله الأول غيبة صح الفضيلة؟
الأصل أن الكلام في معايب الآخرين والصفات التي يكرهون ذكرها يعد من أنواع العيب الغيبة، لأن الله جل لأن النبي صلى الله عليه وسلم فسر الغيبة بقوله الغيبة ذكرك أخاك بما يكره، والغيبة منهي عنها في الشريعة في قول الله عز وجل ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. يستثنى من هذا ما فيه مصلحة للمتكلم معه، كما لو تقدم خاطب إلى آخرين يخطب منهم فجاءك ولي المرأة المخطوبة يسألك عنه، فحينئذ لا حرج عليك في ذكر معايب هذا الشخص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءت فاطمة بنت قيس وأخبرته أن أبو جهم ومعاوية قد خطباها ذكر لها بعض الصفات المعيبة فيهما من أجل أن يبين حقيقة حالهما. وهكذا ما لو كان هناك قضية يشهد فيها شاهد عند القضاء وعرفت من هذا الشاهد أنه ليس بثقة وأنه فاسق، فتأتي إلى القاضي وتحتسب للأجر في هذا فتخبره بالصفات المذمومة المعيبة فيه من أجل أن يعرف حاله، ومن ثم لا تقبل شهادته. هكذا هناك عدد من الأسباب التي تجيز للإنسان الكلام في معايب الآخرين، ومردها ومرجعها النظر في المصلحة العامة أو المصلحة الخاصة.
أحسن الله إليكم. سؤاله الثاني سؤال مورق حقيقة، يقول أن والده لا يصلي فيما يظهر له، لعله يصلي فيما يخفى عليه، هل من توجيه صاحب فضيلة لمن يعاشر من لا يصلي أو من يعاني من أبنائه أو أحد قرابته من لا يصلي؟
الصلاة ركن من أركان هذا الدين، كما جاء في حديث ابن عمر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا. والصلاة متعينة على كل عاقل لا يوجد عنده مانع من موانع الصلاة، قال تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. والصلاة نور وبرهان ونجاة يوم القيامة لأصحابها، ومن لم يحافظ على صلاته لم يكن له يوم القيامة نور ولا برهان ولا نجاة. وقد شدد النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الصلاة فقال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، وقال بين الرجل والكفر أو الشرك الصلاة. والنصوص في هذا كثيرة متتابعة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتفقد أصحابه في أمر الصلاة ويبحث عنهم في أداء الصلاة في الجماعة. ومن هنا فإن العبد المؤمن حريص على أداء صلاته، لأنه يعلم أن ترك الصلاة فيها إغضاب لرب العزة والجلال، فيها تفويت للأجر العظيم المرتب على الصلوات. المصلي يناجي ربه، يكلم خالق السماوات والأرضين، فغير المصلي يفوت على نفسه هذه الفرصة العظيمة. إذا جاء يوم القيامة عرضت أعمال العباد، أول ما يعرض من أعمالهم الصلاة، فحينئذ ينظر مصير الإنسان إلى جنة أو إلى نار. وقد قال الله تعالى عن المؤمنين في الجنة أنهم يسألون أهل النار قالوا ما سلككم في سقر، قالوا لم نك من المصلين، لم نكن، قالوا ما سلككم في سقر، نار جهنم، قالوا لم نكن من المصلين. وقد قال الله جل وعلا: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. ومن هنا فالعاقل يعرف ما للصلاة من قيمة ومزية في دين الإسلام. إذا خاطب الإنسان ربه في صلاته دعاء ونداء استجاب الله لدعائه وندائه. إذا ذكر الله في الصلاة عظم الله أجره وأكثر ثوابه. إذا كان يصلي أنزل الله عليه السكينة والطمأنينة. الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ومن هنا كانت الصلاة مبتغى المؤمنين ومطلبهم، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: وجعلت قرة عيني في الصلاة. وقال صلى الله عليه وسلم: أرحنا بالصلاة يا بلال. ومن هنا فإن المصلين تؤثر عليهم صلواتهم بالاستقرار النفسي والطمأنينة ومراعاة أمور الآخرة وعدم الإقدام على الذنوب والمعاصي. فإن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر كما ذكر الله جل وعلا. وإذا ابتلي الإنسان بقريب له لا يصلي، حسن به أن يدعوه إلى هذا الأمر العظيم، أمر الصلاة، وأن يبين له الحكم الشرعي في هذا الأمر، وأن يتكلم معه بصراحة، وأن يبين له أين أبوك لما انتقل من هذه الدار وحوسب في الآخرة على صلاته، ألن تحاسب مثل ما حوسب أبوك وجدك وعمك وخالك، كذلك ستنتقل عما قريب. كم من أخبار الأموات نسمعها، أتأمن على نفسك أن يأتيك الموت بغتة وحينئذ تكون على أمر خطير بكونك تترك الصلاة؟ يناجيه ويكلمه صراحة ويتقرب إلى الله عز وجل بهذا، هذا أعظم السبل، ويعمل معه بالوسائل المتاحة، يأتي إليه في أوقات الصلاة ويعوده للذهاب معه للصلاة: يا أخي يا أبي أشير عليك اذهب معي للصلاة. قبل رأسه وقال: من فضلك يا أبي، من إحسانك، أنا أريدك أن تستشعر هذه الصلاة، لا تفوتك الصلاة وعظم الآثار المرتبة عليها، لا تفوتك قرة العين في الصلاة، لا تفوتك طمأنينة البال في الصلاة. ويعود أباه على الصلاة ويتكلم معه بالكلام الهين اللين: يا أبي، ربك خالقك رازقك مدبر أمرك يناديك إلى أن تصلي، مناديه يقول حي على الصلاة، يا أبي يا أبي، يذكره بأمر الآخرة، يا أبي استشعر موقفك بين يدي رب العزة والجلال يوم القيامة، استشعر أنك تقف في ذلك الموقف فينظر في أعمالك ومنها الصلاة فتوجد ناقصة ثم فتلف كالثوب الخلق فتلقى في وجهك، يا أبي أريد لك الخير، أريد لك أن تعتز في الدنيا والآخرة بأداء صلاتك. هكذا يكلمه ويناجيه ويبين له الثمرات العظيمة المرتبة على فعل الصلاة، ويبين له العقوبة الشنيعة المرتبة على ترك الصلاة. اتفق علماء الشريعة على أن جريمة ترك الصلاة جريمة شنيعة عظيمة، أعظم من كثير من الجرائم الحدية التي فيها حدود. ولذلك أمر الصلاة ليس بالأمر السهل ولا بالأمر الهين، هو أعظم من الإقدام على كثير من الفواحش، هو أعظم من الاعتداء على كثير من الخلق. تارك الصلاة على خطر عظيم في الدنيا والآخرة. كثير من أهل العلم يرى أن تارك الصلاة بالكلية ليس من أهل دين الإسلام، لا حظ له في الإسلام كما ورد ذلك في الآثار. ولذلك الواجب على كل من كان له قريب لا يصلي أن يحتسب للأجر في دعوته وإرشاده ودلالته، هذا من أعظم ما يدعى إليه، هذا هو الدعوة إلى دين الإسلام، هذا الذي يعظم أجر الإنسان به. من دعا غيره إلى الصلاة فاستجاب لها كان له مثل أجره إلى يوم القيامة. ما أعظم أجر المصلي، وما أعظم أجر أولئك الذين يدعون الناس إلى الصلاة. فالمقصود أن الدعوة إلى الصلاة والترغيب فيها من أعظم الأعمال الصالحة التي يتقرب بها الإنسان إلى ربه جل وعلا.
اللهم اجعل الصلاة قرة عين لنا ولكم جميعا. كلام شيخنا كان ثريا وثرا، والصلاة مهما تكلمنا فيها لو أمضينا حلقات البرنامج إلى أن يأخذنا الله عز وجل أو يعني أن تنتهي الدنيا لن نوفيها حقها. هي أعظم صلة بيننا وبين خالقنا جل في علاه. يا من يطلبون المطالب، يا من يتمنون الأمنيات في الدنيا وفي الآخرة من خيريهما، دونكم أعظم صلة بينكم وبين الله عز وجل، كما أفضى شيخنا الجليل بعبارات أسأل عز وجل ينفع بها ونشكره على هذا الإجمال وهذا أيضا البيان والتوضيح. سؤاله الثالث أبو لقمان من الجزائر عن الخروج مع جماعة التبليغ.
سياسة البرنامج أن أي اسم يذكر طيب. فإنه لا يجاب عن السؤال
طيب.
يعني أهل التبليغ إن شاء الله أنهم على خير ويرجى لهم خير، لكن لا نرى للمسلم أن يخرج معهم، لأن الخروج في مثل هذا ليس مأثورا، والأصل في العبادة والتقرب أن يكون على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه، ولا أعلم أن ذلك كان مشروع موجودا على عهد النبوة في وقت الصحابة.
أحسن عليكم. أم محمد من السودان يبدو أنها مترددة في اتصالها، تعاني مما تعانيه من أقاربها، وظلم ذوي القربة أشد مضرة على القلب من وقع الحسام الوهندي. هم يتهمونها من حولها بالسرقة عند فقدهم لأحد أغراضهم أو لخواصهم، ما توجيهكم لها؟ كيف تتعامل مع تلك التهم؟ هي تقول أنا بريئة منها.
النصيحة في هذا أن تلجأ إلى رب العزة والجلال أن يكفيها شر كل من أراد بها شرا، ورب العزة والجلال كريم يجيب دعوة من دعاه. كم من إنسان اتهم باتهامات باطلة فتوجه إلى الله فوقاه الله شر هذه الاتهامات. جاء في صحيح البخاري أن امرأة كانت تأتي إلى عائشة رضي الله عنها، وكلما أتي بحديث ذكرت بيتا فتقول فيه يوم الوشاح من أعاجيب ربنا إلا أنه من بلدة الكفر نجاني. قالت عائشة فسألتها عن هذا البيت وما المراد به، فقالت إنني كنت مع أناس كانت مملوكة عندهم وفقد صبي لهم وشاح شيء يتزين به، فيه حلي وفيه سيور، فاتهموها به ففتشوها وضربوها حتى فتشوا قبولها، ثم بعد ذلك إذا بطائر يطير حدياه فإذا بها تلقي هذا الوشاح عليهم. كان الوشاح قد أخذه الطير وطار به فأعتقوها لذلك، ثم جاءت إلى المدينة فأسلمت وحسن إسلامها. فانظر كيف اتهموها بالسرقة، وكان ذلك سبب خير لها وسبب صلاح واستقامة وسبب دخول في دين الإسلام. فوصيتي لأم محمد بأن تصبر وتحتسب وتلجأ إلى الله جل وعلا، والله جل وعلا كفيل برد كلام من تكلم فيها. إن اتهام الإنسان بالاتهامات الزائفة الكاذبة وصبر الإنسان واحتسابه في هذا يرتب عليه ثمرات في الدنيا والآخرة، فإن الله جل وعلا ينصر المظلوم وهذا مظلوم، والله جل وعلا يقف مع من اتهم بالاتهامات الكاذبة الزائفة. فهذه عائشة رضوان الله عليها لما اتهمت بحادثة الإفك وتكلموا فيما تكلموا فيه إفكا وزورا وكذبا، برأها الله بالوحي ورفع الله شأنها وأعلى مكانتها، وجاءت براءتها بآيات قرآنية عظيمة تشهد لها رضي الله عنها. وهكذا كل من اتهم زورا وبهتانا فإن الله جل وعلا سينتصر له ولو بعد حين ولو بعد مدة. فلا تخشى أختي من مثل هذه الاتهامات الكاذبة، فإن رب العزة والجلال سيكون مؤيدا لها وناصرا.
أحسن الله إليك، شكرا الله لك وصحبه الفضيلة. أنبه فقط إلى أختي الكريمة وغيرها من السائلين والسائلات المشاهدين والمشاهدات إلى أن أرقام المشايخ متاحة عند الكنترول لمن أراد أن يسأل شيخا بعينه لا يعني المشايخ الفضلاء لا يجعلون أي أحد حاجزا دونهم ودون الناس، هم بذلوا أوقاتهم وحقيقة أرواحهم لله عز وجل ودعوة وتعليما، نحسبهم الله حسبهم ونسأل الله عز وجل أن يوفيهم أجورهم. أبو فيصل من قطر له سؤالا، سؤاله الثاني كأنك يا شيخ ما تريد التعليق عليه لكن الأمر إليه. سؤاله الأول يقول عندي فلوس بنيان يبني بها وادخرها، ويبدو أني من سؤالها أيضا مضى عليها الحول، هل تجب فيه الزكاة؟
إذا كان عند الإنسان مال نقدي وبقي سنة كاملة وجب عليه أن يزكيه، لأن النصوص الشرعية الواردة في إيجاب الزكاة تشمل هذا المال، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وهذا المال المخرج فيه نماء للمال، فيه زيادة يخلف الله جل وعلا هذا المال المدفوع في الصدقة بما هو أعظم منه وأبرك منه، والله جل وعلا قد أنفق على العبد وقد أعطاه المال الكثير، فكيف يبخل العبد بالمال اليسير الذي ينفقه فيما يعود عليه بالنفع والخير والطهارة والزكاة والنماء. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ما نقص مال من صدقة، إذا كان الله هو الوهاب الرزاق يرزق من يشاء بغير حساب وقد وعدك بالخلف إذا أنفقت الزكاة فأبشر بالخير وأبشر بخلف من الله جل وعلا. والحكمة من الشريعة، حكمة الشريعة في مثل هذا ألا تبقى المال عند الإنسان، يراد بالإنسان أن يحرك ماله، لو بقي المال عند شخص وعند أشخاص فحينئذ لن يكون هناك انتعاش في الاقتصاد، لن يكون هناك بيع ولا شراء ولا حركة، لن يكون هناك تحريك للأعمال الاستثمارية التي يحتاج الناس فيها إلى منتوجاتها ويحتاجون إلى العمل فيها. ولذلك جاءت الشريعة بإيجاب الزكاة في النقود من أجل أن يحركها أصحابها ومن أجل أن يستثمروها ليعود ذلك بالخير والنفع على المجتمع كله. لو كانت الزكاة لا تجب في هذه الأموال التي تبقى لأدى ذلك إلى جعل الناس يبقون أموالهم ولا يستثمرونها فتعود بالضرر عليهم، لأنهم حينئذ لن يستثمروها وقيمة النقود تنقص، فبالتالي تنقص أموالهم ويعود عدم إخراج الزكاة بالضرر أيضا على المجتمع، لأن ذلك سيؤدي إلى كون الأموال بأيدي بعض الناس دون جميعهم وكساد العمل وعدم اشتغال الناس بالتجارة والبيع والشراء. ولذلك فإن من حكمة الشريعة الأمر بإيجاب الزكاة في مثل هذه الأموال. أما السؤال الآخر فقد أجاب فيه صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن منيع وهو من علماء الشرع المعتبرين، ومن ثم فأخذ بفتواه وتبرأ إن شاء الله ذمتك بذلك. نعم
أحسن عليكم. وإن أذنت رغبت أخي أبا فيصل سأعرض غدا إن شاء الله سؤالك عليه مرة أخرى لأن قد يكون للشيخ مقال. صح الفضيلة سؤال الأخ الكريم محمد من ليبيا، سؤال الأخير في المجموعة، يقول المحاكم التي لديهم هو ليس هناك محاكم غيرها يريد أن يتحكم عليها، يقول أنها قد تخالف الشرع في بعض أحكامها، هل يعني تنصحونها بالتحكم عليها؟ كيف تنصحونها عموما؟
أولا الذي ننصح به أصحاب الولايات أن يحتسبوا للأجر في جعل الشريعة هي المصدر الوحيد في القضاء، فإن هذا قد أمر الله جل وعلا به، والمخالفة له مخالفة لأمر عظيم، قال تعالى وأن احكم بين الناس بما أنزل الله، وقال جل وعلا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، وقال جل وعلا إن الحكم إلا لله، والنصوص في هذا كثيرة. ثانيا لا يجوز للإنسان أن يطالب بما ليس حقا له في الشرع، ولو كانت الأنظمة والقوانين تجعل له حقا، مثال ذلك إذا كانت الأنظمة تجعل لإنسان حقا في شيء لكن الشريعة لا تجعل ذلك الأمر من حقوقه فإنه حينئذ لا يجوز له المطالبة به. وتعد المطالبة به نوعا من أنواع أكل المال بالباطل، ونوعا من أنواع التحاكم إلى الطواغيت. الأمر الثالث، إذا كان الإنسان يطالب بحقه وتمكن من استخراج حقه بطريق آخر غير هذه المحاكم، فإنه يستخرجه من الطريق الآخر، إما بصلح أو بعقد ولاية أو بغير ذلك أو بالشرط ونحو هذا. الأمر الآخر، إذا عجز عن استخراج حقه الشرعي الثابت شرعا إلا بهذه الوسيلة جاز له ذلك.
أحسن الله إليكم، شكر الله لكم هذا الإجاز وهذا التوضيح أيضا لسؤال الأخ الكريم محمد عن التحاكم من ليبيا. أستاذنك في اختصارات ربما أطلنا عليها يسيرا. أم أحمد أختي الكريمة من العراق، تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله عندي سؤال يا شيخ، أنا من العراق، عمري 48 سنة وهسه حامل، عندي مرض ضغط وعندي جلطة قبل سنتين صارت عندي، فرحت للدكتورة سألتها عن إمكانية الإجهاض، أنبتني رأيها أنه هو خطر علي، يعني الحمل خطر علي، بس ما أكدت لي 100%، فأني أخاف من الله، يعني أخاف إجهاض وأتحمل الخطر.
طيب، هل أنت تعاني الآن في حملك أم أحمد أختي الكريمة؟
أنا هسه بعدني ما كملت الشهر الثاني.
طيب، هل لديك معاناة الآن مؤرقة من حملك؟ هل لك تجارب سابقة في حمل سابق تعبتي معه تعبا شديدا؟
لا، أنا من زمان يعني أولادي كبار هسه.
طيب،
فأنا هسه يعني أنا هسه كبرت ودا أحس كل شيء.
سيفصل. لا تقلقي، سيفصل الشيخ بإذن الله بما يشفي ويكفي. سؤال ثاني أختي أم أحمد، شكرا لك.
لا شكرا.
شكرا شكرا شكرا. معي الأخت الكريمة أيضا إيمان من العراق كذلك مع المعذرة على التأخر، تفضل يا أختي إيمان.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي.
شيخ عندي سؤال فضلك.
تفضلي.
الشيخ عندي سؤال.
تفضلي، الله يحييكم.
نعم شيخ، انا اخوي الله يرضى عليه انقتل احنا بالعراق،
الله
يرضى عليه انقتل، والدتي تحاول يعني تسوي له يعني اعمال بس الله سبحانه وتعالى يقبلها، وتقول يعني اذا تقدر مثلا تسوي له عقيقه، يعني عقيقه يصير تسوي له هو مقتول.
طيب، سيفصل الشيخ باذن الله. سؤال ثاني. نعم. اختي ايمان.
نعم.
سيفصل الشيخ. سؤال ثاني.
سؤال ثاني.
ايه.
شو؟
سؤال ثاني. طيب، شكرا. اخت اخ الكريم عبد الله من السعودية، تفضل.
الو
تفضل. تفضل.
السلام عليكم.
عبد الله. السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
الله يحييك.
احبك يا شيخ بالله.
الله يحبك.
يا شيخ عندي ثلاثة أسئلة.
الأول،
ما حكم تطريز ثوب الرجل؟
تطريز
ثوب الرجل.
ثوب الرجل.
نعم.
طيب، السؤال الثاني.
السؤال الثاني، ما حكم الصفق للرجل؟
كيف؟
الصفق للرجل. هذا
التصفيق.
أيوه.
أي التصفيق للرجال.
أيوه.
طيب، سؤال ثاني. ثالث.
ذهب. هل الذهب ملبوس بسعر عملاق؟
هل الذهب ايش؟
ملبوس.
صوت غير واضح عبد الله. الذهب ايش؟
شكرا جزيلا لكم.
طيب، شكرا لك يا عبد الله، شكرا للسائلتين والسائل عبد الله، شكرا لكم الكنترول، شكرا لكم معالي الشيخ صبركم تسمع أسئلة السائلين. أم أحمد من ثلاثة أسئلة، أربعة أسئلة وعشر دقائق. أم أحمد من العراق، 48 عاما، لديها جلطة، شفاها الله، مريضة تتعب مع الحمل، هي حامل، الطبيبة لم تؤكد لها خطورة الحمل بالنسبة لها، لكن هي مترددة، ما تنصحونها وتنصحون غيرها؟ والأسئلة تكثر عن الإجهاض ممن يشكو مرضا مزمنا.
من نعم الله جل وعلا على المرأة أن ييسر لها أمر الحمل.
الحمد لله.
كم من امرأة تتوق نفسها إلى ولد يكون بين يديها، تتقرب إلى الله بتربيته، تتقرب إلى الله بالإحسان إليه، تتقرب إلى الله بالقيام على شؤونه وتربيته وأمره بالأوامر الشرعية. لا شك أن الولد نعمة عظيمة، كم من إنسان وكم من رجل وكم من امرأة تهفو أنفسهم إلى هذه النعمة العظيمة. ثم أن الجنين في البطن له حق، ومن حقه عدم الاعتداء عليه، وقد نهى الله جل وعلا عن الاعتداء، قال ولا تعتدوا إنه لا يحب المعتدين. فالاعتداء نوع من أنواع التصرفات المحرمة التي لا يجوز للإنسان أن يقدم عليها. ومن هنا ما دام أن هذا التخوف إنما هو لأمور نفسية ليس ثابتا وليس مبنيا على أمور طبية متيقنة، فلا ينبغي الالتفات إلى مثل هذه الدعايات والتخوفات التي ليس لها مستند. ولعل الله جل وعلا أن يجعل في هذا المولود الخير والبركة، وأن يكون سببا من أسباب سعادة الدنيا والآخرة. كم من امرأة ما ولدت إلا على سن كبير، وكان هذا المولود الأخير سببا من أسباب سلامة الأم من جهة، وسلامة ذهنها، وقيام الولد برعاية أمه على كبر سنها. وحينئذ فينبغي أن تحتسب للأجر مع هذا الجنين الذي في بطنها، وأن لا تبادر إلى إنزاله، فيؤدي ذلك إلى لحوق الإثم بها من جهة، وتفويت الفرصة عليها من جهة أخرى. ولعل الله جل وعلا أن يجعل فيه خيرا كثيرا.
الحمد لله، كما قال شيخنا، لعل الله عز وجل أن يكون هذا الابن من أكثر الناس برا بك يا أم أحمد وبوالدي أيضا. إمام من العراق سؤالها عن أخيها الذي قتل في العراق، نسأل الله عز وجل أن يكتبه في عداد الشهداء. والدتها تألمت لحاله كثيرا، تريد أن تخرج عنه صدقات، قالت أيضا عقيقة، ما توجهكم؟
إهداء الثواب للآخرين سواء من الأحياء أو الأموات، فيما ورد إهداء الثواب فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأمور المشروعة الجائزة. ومن أنواع الأعمال الصالحة التي جاء وورد في الخبر إهداء الثواب فيها للآخرين الصدقة عن الأموات والأحياء. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز للإنسان أن يتصدق عن غيره، وقد جاء في حديث سعد أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي افتلتت روحها أو نفسها، وإنها كانت ترغب أن تتصدق، أفأتصدق عنها؟ وفي لفظ أرأيت إن تصدقت عنها أيجزئ ذلك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم تصدق عنها. ومن ذلك أيضا أن يدعو الإنسان لغيره، فإن الدعاء من الأعمال الصالحة التي تنفع الآخرين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر من ذلك الولد الصالح الذي يدعو له. وقد قال الله جل وعلا عن المؤمنين والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ومن الأعمال الصالحة التي تهدى أيضا أن يهدي الإنسان لغيره ثواب عمرة أو حج، خصوصا لمن كان عاجزا أو كان ميتا. وأما بالنسبة للعقيقة، هل ينتفع بها أو لا ينتفع؟ الأصل في العقيقة أنها واجبة على والد المولود، تجب على من؟ على والد المولود. فعلى القول أنها تشرع ليست واجبة، هي مستحبة. إذن العقيقة مستحبة ليست بواجبة. استحبابها ومشروعيتها على من؟ على والد المولود أو على من يتولى النفقة عليه. ومن هنا إذا كان هذا الميت لم يعق عنه سابقا، هل تشرع العقيقة له؟ الأظهر من أقوال أهل العلم أنه تشرع العقيقة عنه، وبالتالي فلا حرج عليه من ذبحوا عقيقة ونووا أنها لهم. وإن كان الأولى ألا ينوها كذلك، وأن ينوها صدقة مطلقة خروجا من الخلاف. نعم،
شكر الله لكم صاحب الفضيلة. بقي أيضا متصل الكريم عبد الله، له سؤالان. سؤاله الأول عن حكم تطريز ثوب الرجل.
الأفضل في ثياب الرجال أن تكون من ذوات اللون الأبيض، فقد رغب النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، وقال ورغب في إلباسها للأحياء وتكفين الأموات فيها، هذا هو الأفضل والمستحب فيما يتعلق بالثياب. وأما بالنسبة عن أحكام التطريز، إن كان هذا التطريز من خصائص النساء وتلبسه النساء دون الرجال، فحينئذ يحرم على الرجال أن يطرزوا ثيابهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تشبه الرجال بالنساء، بل لعن المتشبهين من الرجال بالنساء. وهكذا إذا كان هذا التطريز فيه شهرة وفيه لفت لأنظار الآخرين، فإن الشريعة قد جاءت بالنهي عن ثياب الشهرة. وهكذا أيضا إذا كان هذا التطريز فيه إسراف وبذل للأموال في غير محلها، فإنه ينهى عنه، لأن الإسراف منهي عنه في الشريعة.
شكر الله لكم وشكر الله للأخ عبد الله. السؤال من السعودية، سؤال حقيقة حقيقة وقف معه، ونحن نرى شبابنا الله يصلحهم يعني بدأت تطير حقيقة بتلك التطريزات ملابسهم وثيابهم. التصفيق للرجال صحيح؟ وذي السؤال الثاني الأخ عبد الله من السعودية، ما حكمه للرجل التصفيق؟
جاءت الشريعة بمشروعية التصفيق للنساء عندما ينوب الإمام شيء في صلاته. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا نابكم شيء في صلاتكم فليسبح الرجال وليصفق النساء، وفي لفظ فليصفح النساء. فهذا هو الأصل، أن التصفيق للنساء. وأما إذا كان هناك تصفيق على جهة التقرب لله والعبادة فهذا ممنوع منه. قال تعالى: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية. فالمراد بذلك التصفير والتصفيق، فهذه كانت عبادات أهل الجاهلية، يصفقون ويصفرون. فمن صفق على جهة العبادة والتقرب فهذا يحرم عليه هذا الفعل، ولا يجوز له أن يتقرب لله بالتصفيق والتصفير. وأما إذا كان هذا التصفيق على جهة العادة وليس في عبادة فإنه موطن خلاف بين الفقهاء، منعه طائفة وأجازه آخرون لما ورد في حديث أبي هريرة قال: كان يشغلهم الصفق في الأسواق، كانوا إذا أجروا البائع وانتهى صفقوا على يد الإنسان من أجل بيان أنه قد تم البيع ولزم. واجتناب ذوي الهيئة هذا التصفيق أولى وأحسن، لأنه يخرج الإنسان بذلك من الخلاف ويكون على أحسن الأمور وأكملها.
شكر الله لكم صاحب الفضيلة هذا البيان وهذا التوضيح وأيضا الإجابة عن أسئلة السائلين. أسئلة كثيرة صاحب الفضيلة وأيضا رسائل السمس، أعد المشاهدين الكرام بوقفة معها بإذن الله في لاحق الأيام، وحقيقة أن نقف معها بهذه الكلمات الضافيات والإجابات النيرات من شيخنا الجليل معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري. نصل إلى ختم هذه الحلقة، وفي الختام شكر وعرفان للملك الديان ولشيخنا الذي تجشم الحضور معنا في الاستديو، فشكر الله لكم معالي الشيخ.
الله يسلمك، وأشكرك وأشكر إخواني الذين عملوا معنا في الاستديو، سواء من المخرج أو المصورين أو الفنيين أو غيرهم ممن يعسر علي تعدادهم جميعا. وأسأل الله للجميع التوفيق لخيري الدنيا والآخرة، كما أسأله ذلك لجميع المشاهدين.
ما شكرتني يا شيخ. طيب، والشكر أيضا لمقدم هذه الحلقة ناصر الصالح، والشكر لكم مشاهدي الكرام، وهذا الشكر أزجيه لكم عبر شاشتكم الرسالة ممن تظهر أسماءهم بعد قليل، وكلهم يقول بلسان حاله ومقاله: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.